من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، حمدا يليق بذاته العلية، أصفه بصفات الكمال المطلقة. أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأثني على ربي قائلا، كما قال بعض سلف الأمة، سبحانه سبحانه. يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا تتيه عنه تائهة ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أو كما قال إمام من أئمتنا بطريق الوقف عليه لا بطريق الرفع، قال: نملة حملت طعامها فدخلت به في قاع صخرة في ليلة مظلمة راح، أي شديدة الرياح، فهوت بها الصخرة في عمق بحر لجي خضم عرمرم، فكان الله يسمع تسبيحها من فوق سبع سماوات. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فلازلت أضرب على الوتر التربوي بإذن الله جل وعلا لفقدانه بين السواد الأعظم من المسلمين والمسلمات، وأثرت أن أجعل حلقة الليلة تحت عنوان بيوت شيطانية، بيوت شيطانية، حتى يقف أصحابها على أهبة الأمر، عل الله أن يهديهم جميعا. أقول إن البيوت الشيطانية لها صور ومعارف، أبدأ بالأولى بإذن الله جل وعلا. أقول: هي البيوت التي عشعش فيها الشيطان وباض وفرخ. أكرر تارة أخرى: هي البيوت التي عشعش فيها الشيطان وباض وفرخ، بمعنى أن الشياطين سكنتها من شرقها إلى غربها، من شمالها إلى جنوبها، من رأسها إلى ظفرها، في رجالها، في نسائها، في شبابها، في فتياتها، في أطفالها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحق فيهم قوله جل وعلا: أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ركزوا معي، إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات، ركزوا معي غاية التركيز، فإن حلقة الليلة غاية من الأهمية. وكرروا إن البيوت الشيطانية لها صور. أبدأ بالصورة الأولى: هي البيوت التي عشعش فيها الشيطان وباض وفرخ. وحق فيهم قوله جل وعلا: أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم. يقول قائل: أي مشاركة هذه؟ قلت: إنها مشاركة في الأموال ومشاركة في الأولاد. وإن شئت فانظر إلى الآية، ما بعده يفسر ما قبله: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. المشاركة في الأموال بمعنى عدم البركة، ألا ترى البركة في هذا المال على الإطلاق. يعني مثلا حينما ننظر إلى رجل مرتشي، حينما ننظر إلى رجل مرتشي يقبل الرشاوة عن يمينه عن شماله، وتراه في مكتبه، وتراه خارج المكتب، وتراه في بيته يقبل الرشاوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يتقي الله قيد أملة، ويأكل من هذه النار ويملأ بطنه بالنار أناء الليل وأطراف النهار، كذا بالنسبة لبقية أسرته من الزوجة والبنين والبنات، ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. قلت: هذا الرجل لا ترى عنده بركة أبدا. كذا المرابي، الذي يحتال على الناس بالربا، سواء تعامل مع مؤسسة أو هيئتهم أو تعامل مع الأفراد بالربا، هذا لا ترى بركة في ماله أبدا، بل يتم المحق بإذن الله جل وعلا، بل يقع في حرب هو ليس لها بكفء، فأذنه بحرب من الله ورسوله. ولذلك ترى الحرب على ذاته، ترى الحرب على أهله، ترى الحرب على أولاده، ترى الحرب في أمواله، ترى الحرب في عقارات، ترى الحرب في سيارات، ترى الحرب في ممتلكاته، ترى الحرب في ذهبه، ترى الحرب في فضته، ترى الحرب في أطيانه، ترى الحرب في بنيانه، وفي النهاية تراه سعلوكا سحب الله منه وسلبه كل خير، ثم بعدها يموت ميتة السوء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذا الظالم، كذا الظالم الذي لا يتقي الله جل وعلا في خلق الله جل وعلا، وتراه ظالما للبسطاء، ظالما للفقراء، يتعدى على حدود الفقراء، من الأهل، من الأقارب، من الأبعداء، من كل اتجاه، لا يتقي الله لحظة. هذا كذلك إلى آخر هذه الأمثلة. ولذلك ترى بيوت هؤلاء، أكرر، ترى بيوت هؤلاء خاوية من البركة، بمعنى انظر إلى الحوادث التي تجري لها، انظر إلى الداء العضال الذي يعتري أهل هذه البيوت، انظر أيضا إلى سلب هذه الأموال. أعطيك مثلا الزوجة، مثلا الزوجة لا تراها تركع لله ركعة، لا تراها تسجد لله سجدة، بل تراها الليلة أين تقول إنني عندي حفلات، عندي حفلات، مش حفلة، عندي حفلات، وتذهب إلى الحفلات، الراقصات، الماجنات، العاهرات، الفاجرات، ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. أنفقت ماذا؟ أنفقت 1,000 أو 5 أو 10 أو 20,000 في لحظات، ما استفادت أبدا من هذا المال، بل ستسأل عن جمعه وتسأل عن إنفاقه بين يدي الذي يعلم السر وأخفى. أيضا في الليلة الثانية، أين أنت ذاهبة؟ إنها لا تمكث في بيتها، إنها شيطانة لا تستقر على حال من الأبد. إلى أين أنت ذاهبة؟ عندي حفلة رقص، عندي كذا مع راقصات، عندي مع الكوافيرات، سأزين شعري، سأرجل شعري، سأمشط شعري، سأفعل في بدني كذا وكذا وكذا. للزوج لا وربي، بل حتى يتحدث أصحاب القلوب المريضة عن شعرها، عن بدنها، عن قوامها إلى آخره، وتراها تنفق الآلاف من الجنيهات في غضب رب البريات في هذا المضمار أيضا. وفي الليلة الثالثة، إلى أين أنت ذاهبة؟ الله عندنا كذا مع أبناء الذوات في مكان كذا وكذا وكذا، وهذا من سخط الله جل وعلا على هذه المرأة. إذا تراها تنفق الآلاف المؤلفة في المعاصي، في المعاصي. أيضا انظر إلى الأولاد، انظر إلى الأولاد، هذا الولد سلط عليه الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا جرى؟ الولد يتغير، ماذا جرى؟ اصفر وجهه، صار شاحب اللون هذا الولد، صرنا نراه يجلس في الحمام كثيرا هذا الولد، صار يتأخر بالليل البهيم هذا الولد، صار ينام عند الآخرين هذا الولد، إنه مدمن مخدرات، صار مدمنا، إنه مدمن مخدرات، صار مدمنا والعياذ بالله جل وعلا. وصار يسلب أمه المال، وصار يسلب أباه المال، وصار يسرق من أبيه، وصار يسرق من أمه، وصار والعياذ بالله مجرما عتلا في الإجرام. لا بركة في المالها على الإطلاق. والبنت، أين البنت؟ إنها تقلد زميلاتها من الفاجرات، من بنات الهوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنها خرجت في رحلة، ما سأل أبوها عن الرحلة، ولا إلى أين، ولا متى تأتي، إنها خرجت مع الشبان، أنفقت الآلاف في المعاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما هو قد سلط الله عليه العذاب النفسي والبدني آناء الليل وأطراف النهار، هو يجمع لهؤلاء بالليل وبالنهار، ويعيش عيشة الفقراء، ويحاسب حساب الأغنياء، وهو مجرم، سرق الأموال وأنفقها في غير محلها. هذا الذي جمع الأموال الكثيرة من حلها وحرامها، حق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الحديث وارد في صحيح الإمام البخاري، والحديث يأتي عن الناس زمان، لا يبالي المرء ما جمع، وفي رواية ما أخذ، أمن الحلال أم من الحرام، يستوي الأمر عنده تماما، سواء أخذه من الحلال أو أخذه من الحرام، بمعنى أن ضميره قد مات ولا يسأل نفسه في لحظة من اللحظات. ولذلك هذا هو الذي جمع المال الحرام حتى يهلك نفسه ويهلك أهله. ويذكرني مثل ذكره أبو الفرج رحمه الله، أن إماما من أئمة السلف تحدث عن هذا الذي امتلك مالا كثيرا وأنفقه في المعاصي، قال: هذا شأنه كشأن رجل
ترك له أبوه 1000 دينار فاشترى بها الأفاعي والعقارب والحيات وجعلها من حوله، فتلدغ طارة وتقرصه طارة وتعذبه طارة حتى يموت بها والعياذ بالله. فهذا أيضا اشترى المعاصي، اشترى الذنوب، اشترى الزنا، اشترى الإجرام، اشترى المخدرات بهذه الأموال حتى قضت عليه. ذل في الدنيا وهوان في الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا مشاركة في الأولاد، تحدثت عن الشق الأولي المشاركة في الأموال بإيجاز غير مخل، أما المشاركة في الأولاد انظر إلى أولاد هؤلاء، إنك إن نظرت إليهم في الأندية أو في الطرق العامة تظن أنك وقعت على أسرة مثالية، بل إنها أسرة تعيش في الجحيم بحق، تعيش في الجحيم، بمعنى حينما يعود هذا إلى بيته وتعود المرأة إلى بيتها ويعود الأولاد، إن المرأة لا تعمل شيئا في البيت على الإطلاق، إنها تحافظ على أظافرها، تحافظ على شعرها، تحافظ على بدنها حتى تخرج إلى الذئاب البشرية بهذه الصورة، ولا تريد أن تتنازل عن هذه الصورة، ولا تريد أن ترى نفسها كبيرة في العمر على الإطلاق. إذا قيل لها فعلي كذا، لا لا أفعل، اتركي كذا، لا لن أترك. إذن هي عاصية ناشزة على أمر زوجها آناء الليل وأطراف النهار، والزوجة هذه مسلطة، مسلطة عليه، فلا هو يرى السعادة في لسانها، لا في قولها، ولا في فعلها، ولا في منامها، ولا في يقظتها، ولا حتى في الحديث معها، ما عندها وقت للحديث معها. لماذا؟ لأنها صارت ملكا للآخرين والعياذ بالله رب العالمين. أما هذا الذي جمع فصار أسيرا لشهواته، أسيرا لمعاصي، أسيرا بين يدي الشيطان والعياذ بالله جل وعلا. أيضا الأولاد، انظر إلى هذا الولد، صار عاقا لأبيه، صار عاقا لأمه. لماذا؟ إنما العصا من العصية ولا تلد الحية إلا الحية. إنه ما رأى القدوة في أبيه على الإطلاق، إنه رأى مجرما، إنه رأى ظالما، إنه رأى مرتشيا، إنه رأى نصابا، إنه رأى غشاشا، إنه رأى مزورا، إنه رأى مستكبرا، إنه رأى رجلا يعيش على الحرام من شعره إلى ظفره، فأنى له أن يحترم هؤلاء. ثانيا ما رآه قد بر أباه ولا بر أمه ولا وصل رحمه، فأنى للولد أن يكون على غير وتيرة أبيه. ولذلك إذا رفع الوالد صوته على ولده رفع الولد صوته مرات على والده، بل إذا تحرك ربما صفعه على وجهه وربما قتله. ويحضرني في ذلك أمر ذكره أبو الفرج رحمه الله، قال كان رجل من أهل العراق، كان رجل من أهل العراق موسرا، كان هذا الرجل عراقي، كان عنده يعني ما شاء الله من الأموال، وعنده من الأملاك، وعنده من الأطيان، وعنده من البنيان، ورزقه الله ولدا واحدا، ما عنده إلا ولد، فكان يجمع له عن اليمين وعن الشمال من الأمام ومن الخلف من الحلال ومن الحرام، لا يتقي الله جل وعلا، وإذا سئل عن ذلك يقول أريد أن أضمن الحياة الكريمة الواسعة الفسيحة لولدي. أنت تضمن؟ أنت تضمن؟ أعطيكم مثالا على هذا، إن الدولة مثلا على سبيل المثال، وإن أفرادها ربما عاشوا في رغد في الدينارات في الدولارات في الليرات في كذا في كذا، وهذا اشترى البساتين واشترى العقارات واشترى السيارات، ثم فجأة جاء الاحتلال على البلد فدمر القصور والدور ودمر السيارات والعقارات وخربت البنوك الربوية وخربت هذه الأموال وضاعت، واستوى الثري جدا بالفقير هذا الذي كان يقول أريد أن أضمن حياة فاسحة أو فسيحة واسعة رحبة، استوى بأدنى الناس. أو ربما سلط الله عليه مرضا عضالا فأنفق فيه الأبيض والأصفر والأسود وصار لا يمتلك شيئا، بل ربما سلط الله عليه ظالما أظلم منه فسلبه كل شيء، فصار يتسول عن اليمين وعن الشمال بعد ملك ورغد وما شبه من أمور الحياة. ولذلك هذا جمع للولد، جمع للولد وكان لا يقصو عليه. الولد لم يصلي، دعوه أخشى عليه الخروج. الولد لم يصلي الفجر، دعوه أخشى عليه البرد، أخشى عليه كذا. الولد ما فعل كذا، الولد ما يتقي الله، الولد يخرج كثيرا. المهم نحن بنسمي عندنا الدلع، ترك له الحبل على القارن. هذا الولد لا بد له من صحبة، أن تكون الصحبة، إنه ما ذهب إلى المساجد حتى يتعرف على الصالحين على الراكعين الساجدين أبدا، ولكنه ذهب إلى المجرمين فجلسهم فشرب المخدرات ولعب القمار مع هؤلاء حتى خسر الكثير والكثير والكثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبدأ شياطين الإنس من رفخائه وأصحابه وندمائه يبثون في روعه، لا أقول روعه كما ينطقها البعض فهذا باطل، فيبثون في روعه أن والده هو العقبة، وأن الوالد لو مات لاستراح هذا الولد، ولورث كذا وكذا وكذا من الأموال والأطيام، ولاستطاع أن يغدق على أصحابه وندمائه وأقربائه، ولاستطاع أن يلعب بحريته، ولاستطاع أن يفعل الأفاعيل، ولن يحاسبه أحد. ودوى الشيطان الفعلة في الرأس، وبدأ الولد يفكر في هذا بقوة، ففكر في قتل أبيه بالفعل. وذات ليلة عاد أبوه بالليل البهيم إلى الدار، أي إلى البيت، وبينه هو يمشي بجوار حائط البيت إذ شعر بخنجر، هذا الخنجر ضرب في ظهره من خلف قلبه حتى برز من الصدر، فصرخ يستغيث بولده: بني بني إن أحدا طعنني. فنظر إلى الخلف فإذا الذي طعنه هو ولده، فإذا الذي طعنه هو ولده، هو الولد الذي جمع له من المال وجمع له من كذا. فقال: صدق الله وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وذهب خسر هذه الأمور وسيحاسب عنها بين يدي الله جل وعلا. من أجل ذلك أقول هذه مشاركة حقيقية، مشاركة في الأولاد. ولذلك أيضا تسأل عن هذه البنت، شاركها الشيطان في كل أمر. عن هذا الولد، شاركه الشيطان. هذه المرأة، شاركها الشيطان. هذا الرجل، شاركه الشيطان. صار البيت بيتا شيطانيا من سقفه إلى فرشه، والعياذ بالله جل وعلا. بل إن الأمر لا يقف عند هذا الحد، لأن الأولاد يخرجون فلا يأتون لأهلهم إلا بالمصائب واللعنات وبالسب واللعن والقدحات من الأقارب ومن الأباعد. لماذا؟ لأنهم ما ربوا على حلال ولا على حرام، ولا ربوا على هذا كذا ولا هذا كذا، ولكن أطلق لهم العنان، ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. أيضا هي البيوت، يبقى الصفة الثانية بقى، هي البيوت الخالية من ذكر الله جل وعلا. يبقى أول صورة يا جماعة هي التي عش فيها الشيطان، احفظوا معي، فإن أريد أن يكون العلم مرتبا، هي البيوت التي عش فيها الشيطان وباد وفرخ. وأتيت لكم بالدليل أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم أتينا بالمشاركة في الأموال والمشاركة في الأولاد. احفظوا معي، أنتقل إلى النقطة الثانية، إلى الصورة الثانية. هي ماذا؟ هي البيوت الخالية من ذكر الله، لا ترى فيها ذكرا لله أبدا. بمعنى أن بعض هذه الأسر حتى وهو يقلب المذياع الراديو، إذا قلب وجاءت المحطة على القرآن مثلا، اغلق 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 اغلق، بعد الشر بعد الشر بعد الشر عنين الشر بعد. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن القرآن لا يفتح إلا في مناسبات العزاء، ظنوا أن القرآن لا يستمع له إلا في حالات الوفاة، فيتشاءمون والعياذ بالله جل وعلا من سماع القرآن، لأنهم شياطين الإنس والعياذ بالله جل وعلا. وكان بعضهم يحدثني عن أسرة تعيش في مستوى معين من المال، أنهم ما كانوا يفتحون القرآن أبدا، وأنه نصحهم بذلك قالوا: لا، إن أبداننا ترتعد لو سمعنا القرآن، إننا نظن أن البيت ستحدث فيه مصيبة، إننا نحب القرآن لكن لا نريد أن نسمع القرآن. أعوذ بالله، أعوذ بالله، إفك واضح وشر فاضح وأسر وضيعة حقيرة ما بعد ذلك وضاع ولا حقار. من أجل ذلك أقول هي البيوت الخالية من ذكر الله جل وعلا. إذن ماذا تسمع فيها؟ لن تسمع فيها كلام الرحمن، ولكنك ستسمع فيها كلام الشيطان. إنهم يستمعون الغناء والموسيقى آناء الليل وأطراف النهار. قلت رغم أنه حرام، هذا الغناء الحالي المصحوب بالآلات الموسيقية، رغم أنه حرام، قلت بل إن شذاذ البشر هم الذين يطلقونه. ولذلك عندنا مثلا في مصر، حينما تستمع أنت تمر في مكان، وطبعا صار الأمر صخبا وجهلا والعياذ بالله جل وعلا، عندنا ظاهرة الموتوسيكلات في الأحياء الشعبية والأحياء غير الشعبية، يركبها والعياذ بالله أمثال البشر، وقد وضعوا السماعات الضخمة حتى ولو كنت في الدور 100 كان الصوت عندك يدمر أركان البيت بالأغاني الصاخبة، والعياذ بالله تحمل كلمات تافهة. ولذلك هذه الظاهرة لا أقول في مصر فقط، بل هي صارت في كل الدول العالم العربي والإسلام. هؤلاء حتى في البيوت يفتحون على هؤلاء. ولذلك تسمع من هذا يقول لك: ده النجم فلان، النجم هذا بيشتغل إيه؟ لك والله كان حرامي أنابيب، كان حرامي أنابيب وتجاز، ده النجم ده اللي الناس كلها بتحضر له ويرقصوا له ويصرخوا واشرطته تباع من الملايين. هذا النجم يا دوب حرم انا ببوتجاز. النجم الثاني كان مكواجي. النجم هذا كان مكواجي بيقرا ويكتب؟ لا ما بيعرفش يقرا ويكتب. لا وهكذا. ومعروف ان انكر الاصوات الى صوت العمير. والثالث ليه؟ يقول لك ليه؟ كان حرمي شقه. والرابع المطرب ده يقول لك كان حرمي بساط. هي دي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولذلك هي بيئات عفنه اتت بالعفانه الى هذا المجتمع. ولذلك اقول ان بيئاتها او ان ارضها خصبه لخروج هذه الجراثيم التي تنخر في عظام المجتمع الاسلامي في كافه اطرافه ومن شماله الى جنوبه والعياذ بالله جل وعلا. من اجل ذلك اقول هذه البيوت هي التي يستمع اهلها الى الغناء المحرم اناء الليل واطراف النهار. ايضا ترى الموسيقى تدب في بيوتهم اناء الليل واطراف النهار، بل ان الاكثر من ذلك انها من داخلها جحيم. واسمعوا معي هذا الاثر، قلت ان الاثر الذي اذكره الان صح موقوفا ولم يصح مرفوعا، واكد صح موقوفا عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه انه قال: التقى شيطان المؤمن وشيطان الكافر. اكرر، قال: التقى شيطان المؤمن وشيطان الكافر، فكان شيطان الكافر سمينا بالسين وليس بالثاء، ركز معي، سمينا يعني مليان، متين يعني ضخم، سمينا مش كده وبس، لا، دهينا يعني كمان يعني دهن الشعر بتاعه وحاطط عليه زي بيقولوا كذا وكذا وكذا. وبعدين متنعلة، لابس يعني النعل اخر موضة اللي بيلبسوها الشباب دول، وبعدين عليه من كذا وعليه من كذا. اما شيطان المؤمن فكان هزيلة نحيفة ضعيفة اشعثة اغبرة حافية. فقال شيطان الكافر لشيطان المؤمن، هذا بيسأل دي حال عكس الحال، هذا غير هذا. قال له: كيف حالك؟ لماذا أراك هكذا؟ قال: أنا مع رجل إذا أكل سمى الله فأجوع، وإذا شرب سمى الله فأظمأ، وإذا رجل شعره ودهن سمى الله فأصبح أشعثا أغبرا، وإذا تنعل لبس النعلين سمى الله فأصبح حافيا، فهذا حالي. فقال شيطان الكافر، كذلك شيطان المجرم والفاسق والظالم، فقال شيطان الكافر: أما أنا فمع رجل لا يذكر الله أبدا. ولذلك أنا حفلات، راقصات، موسيقى، أغاني، نصب، ربا، كذا إلى آخر هذه الأمور، إنه يعيش في هذه البيئة، ولذلك كان شيطانه ضخما قويا عليه. ولذلك اسمع معي هذه اللطيفة حتى لا يكون الكلام يعني بالنسبة للناحية العلمية ثقيلة وهو خفيف، أنني أتحدث بأسلوب بسيط للغاية. ركز معي، هذه اللطيفة ذكرها العلماء وذكرتها في الجزء الثاني من كتاب لطائف العلماء. كان هذا الرافضي، رافضي شيعي مغالي، شيعي مغالي، ولذلك اللي يغضب مني أقول له: قل موتوا بغيظكم، إني أريد لكم الهداية وأنتم أبيتم إلا الضلال. المهم، هذا الرافضي أبوه كان رافضيا خسيسا قبيثا ومات على الرفض، وكان أبوه يسب الصحابة، وكان يتكلم في أم المؤمنين ويقول في القرآن، ولذلك هلك. اسمعوا معي، ابن رافضي ابتلي ولده في حياته، فكان فقيرا عليلا، فقير مريض ضعيف خلاص. انظروا، فلا هو بالدنيا نال ولا بالآخرة فاز، فكان ينقم على قدر الله جل وعلا. في يوم يا جماعة بسطة خالص، قدمت له زوجته عددا من الأرغفة مع الملح، يعني خبز يابس وملح، ما في إلا هذا، ما في، وانت جبت حاجة، ما في إلا هذا، ما في، انت لا تتحرك، ما في إلا ملح وخبز يابس. قلت له: لكن سمي الله حتى يبقى شيء للأطفال، سمي كده على أساس الأولاد يتبقى لهم أي طعام. قال: لا، لن أسمي الله أبدا، ما فعل لي كذا ولا فعل لي كذا، لن أسميه، مش مسمي. فأكل الرغيف الأول، قالت: سمي الله في الثاني. قال: لا، سمي الله في الثالث. لا، حتى إذا كاد أن ينتهي من الطعام بأسره قالت: سمي الله حتى يبقى للأطفال شيء. قال: لن أسمي الله هذا. فطلع له الشيطان، الشيطان طلع له، قال له: سمي الله يا رافضي، يا ابن الرافضي، حرقت قلبي، يعني بتاكل لحمة. فهي قصة ما بعدها خصة، وذل في الدنيا وعذاب في الآخرة. سورة ثالثة، بيوتهم قبور، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. هذه البيوت خالية من ذكر الله جل وعلا، هذه البيوت خالية من تلاوة كتاب الله جل وعلا، هذه البيوت لا يقرأ فيها شيء من كتاب الله جل وعلا، بخلاف بيوت الصحابة والسلف الصالح. ولذلك قلت إنك كنت إذا مررت على بيوت الصحابة أو على بيت صحابي بعينه أو حتى على بيت رجل من كبار التابعين أو أوساط التابعين أو صغار التابعين في الليل البهيم، سمعت دويا كدوي النحل، فتسأل ما هذا؟ يقال إن الأسرات بأسرها ترتل القرآن، إن الأسرات بأسرها ترتل القرآن. أما إذا مررت الآن على بعض بيوت المسلمين أو على السواد الأعظم من بيوت المسلمين، سمعت دوية وصخبة وصياحة، فتسأل ما هذا؟ قال إن الأسرة بأسرها تشاهد المسلسلات، إن الأسرة بأسرها تشاهد المسرحيات، حتى إذا أذن مؤذن الفجر قاموا فناموا، ما توضأوا ولا ركعوا لله ركعة ولا سجدوا لله سجدة، حتى إذا قام أحدهم، حتى إذا قام أحدهم في الصباح كسى الله وجهه ظلمة وغبرة والعياذ بالله جل وعلا. بخلاف السلف كان الواحد منهم يقوم الليل كله لله جل وعلا، فإذا قام في الصباح كسى الله وجهه نورا أجمل من طلعة القمر في ليلة البدر. شتان ما بين هذا وذاك، شتان ما بين هذا البيت وهذا البيت. لذا هذه بيوت قبور والعياذ بالله جل وعلا، لا تحفها الملائكة على الإطلاق، بخلاف بيوت السلف الصالح كانت تحفها الملائكة. أعطيك مثالا على ذلك، الحديث رواه مسلم في الصحيح، هذا الحديث انظره وتأمله جيدا حتى تقف على النور في التربية التي نتكلم فيها الآن. أسيد ابن حضير، يا جماعة بأكد مرة ثانية، أسيد ابن حضير، واضبط معي الأسماء، أسيد ابن حضير قام الليلة يقرأ القرآن، قال فقرأت القرآن فاشتالت الخيل، عنده الخيل اشتالت عمت حركة وجلبة، قال فخشيت على ولدي يحيى فعدت أقرأ القرآن فاشتالت الخيل، فخفت على ولدي يحيى، أي خشيت على ولدي يحيى فعدت أقرأ القرآن فاشتالت الخيل، فأمسكت فنظرت فإذا فوق رأسي ظلة فيها أمثال المصابيح، وفي رواية أمثال النجوم، يعني فوق رأسي وجدت ظلة كبيرة فيها مصابيح، يعني فيها لمبات إضاءة، إضاءة جميلة فيها نجوم، أخذت ترتفع 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 وتصعد عن ناظري حتى صرت ما أراها. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، قال اقرأ ابن حضير فإنها ملائكة الله جاءت كي تستمع منك القرآن، ولو أنك بقيت تقرأ حتى الصباح لأصبح الناس يرونها وما تستتر منهم. شفت المثال؟ أمر عجيب. أما بالنسبة إلى بيوتنا هذه التي نتحدث عنها بيوت الآخرين، أقول هي بيوت أعرضت عن ذكر الله جل وعلا وعن القرآن، والله جل وعلا يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ركز ركزي إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات، أؤكد ركزوا معي بقوة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولذلك هؤلاء يعيشون في ضنك ما بعده ضنك، ترى الأسرة بأسرها تعاني أمراضا نفسية والعياذ بالله جل وعلا، هذا يعاني مرضا نفسيا، وتلك تعاني مرضا نفسيا، والولد يعاني مرضا نفسيا، والبنت تعاني مرضا نفسيا والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك يذهبون إلى الطب النفسي وإلى الأطباء النفسيين لكن بلا جدوى، بلا جدوى. لماذا؟ الطب النفسي الذي أخذناه وترجمناه عن الخارج، انظروا معي هذه بالذات للباحثين. طيب أخذ الاتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيب قلبي.
حياك الله
حياك محمد الزوي.
يا هلا يا أبا عبد الله، جزاك الله خيرا.
عبد الله ابن الصغير أنا وعبد الرحمن.
أسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك.
وأنت كذلك، وإياكم والمسلمين يا فضلت الشيخ.
تفضل يا أبا عبد الله.
أنا بستأذن حضرتك يا فضيلة الشيخ محمد.
تفضل.
لو أن إحنا كمسلمين لينا أخطاء في بيوتنا، كيف الوصول إن إحنا نخلي بيوتنا بيوت ملائكية على كتاب والسنة ما فيها من تقصير وتفريط.
أحسنت.
الله أن يجزيك عنا وعن المسلمين خيرا.
جزاك الله خيرا يا أبو عبد الله. سؤال وجيه. سؤال وجيه وطيب، بارك الله فيك.
ونسألك الدعاء لنا ولإخواننا في كل مكان.
أسأل الله أن يحفظكم وأن يحفظنا وأن يهدينا جميعا وأن يثبتنا وأن يقبضنا على الشهادة إن شاء الله.
آمين يا رب. وبعد إذنك أشكر لنا جميع القائمين على قناة الخليجية لتشريف حضرتك، إن أنا سعيد جدا بي والله.
أسأل الله أن يبارك فيك وفيهم، جزاكم الله خيرا.
وإياك يا عمي، الله يحفظك.
طيب، وبالنسبة لما قاله الأخ الحبيب وفي لب ما نتحدث فيه، جزاه الله خيرا والمداخلة ثرية، ولذلك قلت الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا عن هذا الموضوع هي إجابة عن هذا السؤال الطيب المبارك الذي طرحه أخونا أبو عبد الله حفظه الله. طيب، أنا لما بقول يا جماعة هنا في قول الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، ولذلك قلت الطب النفسي، يذهبوا إلى الطب النفسي السواد الأعظم، يعني كثر من المسلمين يعانون المرض النفسي، وروح للطب النفسي. الطب النفسي يا جماعة خذوها مني، احفظوها عني وانقلوها عني. الطب النفسي المترجم، حتى جلست كبار الأطباء وكبار الأساتذة في الطب النفسي، قلت لهم يعني عندكم شيء عن الله جل وعلا؟ قالوا أبدا. عن الشيطان؟ أبدا. يعني أنتم تعلمون أن الطب النفسي لا يعترف بالإله ولا يعترف بالشيطان، والمعلوم أن الأمر برمتي ينحسر ما بين الإله وما بين الشيطان، بمعنى أن من كان مع الله لا يضام، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأيضا وأصلح بالهم. أما من كان على النقيض أي مع الشيطان الرجيم فهو الذي يعيش في الضنك وفي الغم وفي الغم والعياذ بالله جل وعلا. نأخذ الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي، جزاك الله خيرا.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايزة أسأل عن يعني حكم الشرع، يعني في واحدة اتجوزت أهلها يعني غصبوها على الجواز وكده، وبعدين هي مش كانت عايزة اللي هي اتجوزته ده، وصرحته قبل ما تتجوز إن هي مش عايزاه.
نعم.
فهو قال لها أنا هتجوزك غصب عنك وكده. المهم هي لما اتجوزت وكده هي كانت تعرف واحد تاني قبل ما تتجوز. فهي غلطت معي بعد الجواز.
في ايه؟
غلطت يعني مع اللي كانت تعرفه ده قبلته، وغلطوا مع بعض بعد الجواز.
ده سؤال ها؟
فهي طيب. حكمها ايه وتقفوا عن اللي عملته؟
اجيب ان شاء الله، اجيب. نظرا لأهمية هذا السؤال فإن أجيب عليه بسرعة، أقول الجهل شمل الأخت وشمل الأسرة والعياذ بالله جل وعلا، بمعنى أن الأخت وقعت في عشق شاب وهي لم تكن على الإطلاق مخطوبة له ولم تكن على الإطلاق معقولة عليه. بمعنى يا جماعة، قلت العشق يختلف عن الحب، حب الرجل لزوجته هذا شيء، أما العشق بمعنى أن امرأة تعشق آخر وليس لها بزوج، أو ولد يعشق بنت هي ليست له بزوجة، هذه مصيبة. ولذلك أنصح بقراءة كتاب الداء والدواء بتحقيقنا للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله لعلاج هذه الظاهرة، وما رب هذه الظاهرة وما نماها إلا الفضائيات والعياذ برب البريئات. أيضا ما يراه الشباب في المسلسلات وفي الإباحيات وفي المسرحيات والذي شجع على ذلك وجعل الأمر وكأنه ظاهرة وكأنه الصواب وكأن ما نحن عليه هو الباطل والعياذ بالله. ثانيا، البيت هذا لو كان بيتا إسلاميا يقوم على المتابعة وعلى التربية على المنهج ما حدث فيه الخلل ولا حدث فيه هذا الشرخ على الإطلاق. المهم أن البنت أخطأت. ثانيا، أن أهلها أجهل منها، بمعنى أنهم زوجوها رغما عنها، وهذا مما لا يجوز. والحديث صحيح في المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله، وأنتم تحفظون الحديث، ولذلك سأكتفي بذكر من مثله، وأبلغت النبي أن أباه يريد أن يزوجها ابن عمها رغما عنها، فأبطل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأرادت أن تعلم النساء درسا رغم أنها تزوجته، لكنها أرادت أن تعلم النساء درسا على أن المرأة لا تكره ولا يفرض عليها الأمر فرضا على الإطلاق. ثانيا، أنها لما صارحت هذا كان ديوثا، بمعنى أنه لا يغار على الإطلاق وأنهما تأثر بهذه الأمور، ولذلك جاءت النتيجة المرة، ألا وهي أنها عادت إلى المجرم الأول ثم نفث فيها سمة وأودع السم في أحشائها والعياذ بالله، فصارت زانية. ولو كان هناك شرع مطبق لرجمت حتى الموت، وهو لو كان محصنا لرجم حتى الموت. أما وأنه ليس هناك شارع، فوجب على الأخت أن تستر نفسها وألا تتكلم بذلك مع أحد على الإطلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهر. قيل من المجاهر يا رسول الله؟ قال الذي يستره الله ليلا ويفضح نفسه فيقول فعلت البارحة كذا وكذا، يرفع ستر الله عنه، إلى آخر الأحاديث الواردة في هذا الباب وكلها صحيح.
من أجل ذلك أقول على الأخت أن تستر على نفسها وألا تتكلم بهذا الأمر على الإطلاق، وأن تتوب إلى الله جل وعلا توبة لا عودة بعدها لهذا الذنب أبدا، وأن تستشعر مرارة الذنب، وأن تعلم أنها اقترفت أخطر جريمة بعد الشرك بالله جل وعلا وقتل النفس. طيب أعود مرة أخرى بإذن الله جل وعلا، أقول يا جماعة الطب النفسي اللي بيعالج أهو، اعطوني أو دلوني على رجل واحد عولج عند الطب النفسي أو عند طبيب نفسي وشفاه الله جل وعلا. أبدا، الطب النفسي لا يعترف بالله ولا يعترف بالشيطان، في طبجمات، ولذلك العلاج خالي من الاثنين دول. لا، العلاج بيقوم على جلسات وكلام وبتاع وعقاقير مهدئات وعلاج الاكتئاب وما شابه ذلك. أما يا جماعة القضية كلها قلت من كان مع الله جل وعلا فلا يضام، ومن كان مع الله جل وعلا بذكره فيطمئن ويصلح الله باله. أما الثاني يعيش في غوغائية الشيطان، يعيش في غم الشيطان، في غم الشيطان يسيطر عليه بالوساوس ويسيطر عليه بالأحزان وبالمخاوف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتراه كئيبا وربما انتحر في النهاية والعياذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة. طيب النقطة الرابعة، هم الذين لا يتحرون حلالا ولا حراما، بمعنى أنه إن جمع لا ينظر إلى حلال أو إلى حرام. ويحضرني في ذلك أمر، يعني صاحب صديق يعني كبير، تاجر كبير جدا، قال يا شيخ والله الأمر بقى كذا وكذا. قلت كيف؟ تعال عندي أجيب لك مسؤول كبير جدا، جاي عندي أستمع من خلف كذا، اجلس أنت خلف الستار. جلست عنده خلف الستار في الفيلا، وجاء المسؤول الكبير، ها توقع لي عشان كيف أعمل كذا وكذا. قال والله يعني التوقيع هذا 30,000. قال له ازاي تاخذ على توقيع كده 30,000؟ قال له انا ما بطلعش الا 2000 جنيه، اللي فوقي بياخذ كذا واللي فوقي بياخذ كذا والكبير بياخذ قد كذا 16، اللي بيتقسم علينا والله ده شغلنا متعبه مش جايبه همها. اسال الله جل وعلا ان يهديهم او ان ياخذهم اخذ عزيز مقتدر حتى ينظف مجتمعنا من هذه الجراثيم. المهم يا جماعه قلت وهؤلاء هم الذين يخافون من دائره الايام والليالي، ولذلك الواحد منهم ما عنده عقيده في صدره على الاطلاق. لا، هو خايف من دائرة الأموال، خايف يبقى فقير، خايف يعود إلى الفقر، خايف إن الفقر يستولي عليه، ولذلك يجمع 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 يجمع. أنت تجمع بتعمل إيه؟ أعطيكم مثالا، خلي قاعد يجمع من هنا ومن هنا ويلم من هنا ويلم من هنا، وفي النهاية ضياع، ما بعده ضياع. يا جماعة ده عمر يا جماعة، الموت يهجم على الجميع، يهجم على الرضيع. أخذ الاتصال ده. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
إزي حضرتك يا شيخ؟
تفضلي تفضلي.
لو سمحت أنا عايزة أقول لحضرتك على حاجة. أنا في بنتي جنبي يتيمة.
نعم؟
في بنتي جنبي يتيمة. أيوة. ملهاش أم، فأنا بعتبر ده أمها وببص عليها يعني. فجالها سفر ليبيا.
نعم.
أنا اتفقت مع الناس إن أنا أصفرها ليبيا ومش هتدفع أي حاجة. فبالله عليك ترد علي وتطمني هل سفرها ده حلال ولا حرام.
أنت هتصفريها عشان تشتغل في ليبيا يعني؟ ها؟
وقابلت الراجل واتفقت معاه.
لا هي يعني هي تروح وحيدة كده تشتغل في ليبيا؟
اه. وقال لي ده بنتي.
اياك اياك
هي الثالثة.
اياك اياك، يبقى حرام عليك، حرام حرام، وتتحملي اثما ما بعده اثم. ولا يجوز للمرأة أن تسافر على الإطلاق هذه المسافات أو هذا البعد الزمني والمكاني بدون محرم على الإطلاق. إياك أن تظني أنك تفعلين الحلال لهذه البنت، بل والعياذ بالله جل وعلا هذا لب الحرام، فاتق الله جل وعلا في هذا الأمر ولا تفعليه. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
ازي حضرتك؟
اهلا بيك، تفضلي.
والله حضرتك فضلتي، كنت عايزة اسألك على حاجة. هي الأخت اللي كلمت حضرتك دلوقتي اللي هي كانت بتقول لحضرتك على موقف حصل معاها يعني.
اه.
فبس كنت عايزة اسألك ان يعني لما يكون مثلا الزوجة طيبة بتصلي وعارفة ربنا والزوج مش عارف ربنا اصلا. فده ممكن يعني دفعها ان هي مثلا عملت حاجة غلط، لكن هي من خوف من ربنا وكده فدايما برجع وبعد كده برجع ارجع فين. فيعني سبحان الله الواحد بس حضرتك ممكن تقول ايه للواحد في كده؟
حاضر.
يعني الله يكرمك. وبعدين كنت هسأل حضرتك على حاجة. يعني انا ممكن كتير بفكر ان انا انفصل عنه عشان يعني الحق انا معايا اولاد صغيرة عايز اربي فيهم نزعة اسلامية كده شوية.
نعم.
فبحاول بس هم ما بنرجعش، يعني ما بيصليش، بيسيب الدين، حاجات كتير كده.
نعم.
فيعني سبحان الله. طيب بس برجع اخاف من إيه؟ يعني من مسؤوليه، من إيه؟ اكون ظلمته، اكون مثلا من النوع اللي طلبت الطلاق بدون سبب.
طيب حاضر.
ده
ممكن. وبالنسبه للي ذكرته الاخت هذه، أنا أصلت له من الحلقة الماضية، مجتمعنا هذا مجتمع الأمور فيه مقلوبة، بمعنى لو أنه تم الاختيار في البداية أهو النبي أوصانا بذلك، ما ترك من خير إلا ودلنا عليه، وما ترك من شر إلا ونهانا عنه. يا جماعة هو بيننا إذا خطبكم من ترضون أدينه، أنت جالك اللي بسبب الدين، هذا المجرم اللي لا يركع لله ركعة ولا بيسجد لله سجدة ولا هو تقي ولا عنده أي شيء في دين الله جل وعلا، ده قال إذا خطبكم من ترضون دينه، ما قالش دين بس، ممكن يبقى عنده علم ديني لكن فاسد وهو أول من تسعر به النار، لا دينه وخلقه، الخلق مع الدين. هو جل دي إلا تفعله تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. كذلك المرأة تنكح المرأة لأربعة وانتم حافظين هذا، لما بيتم الاختيار بتجي بيئة طهرة بيئة نظيفة، ولذلك بقول البيئة هذه تخلو من الجراثيم تخلو من الشياطين، بتنشأ ذرية صحيحة طيبة نقية تقية بإذن الله رب العالمين. إنما اللي بيحصل يا جماعة، طب أنت جبت واحد بسبب الدين وأنت معاه، ده بالعكس هو اللي يضيع إيمانك، هو اللي يفقدك إيمانك، وهو اللي كيت والعيد بلا صار فتنة ليك وعيب والعيد بلا يجي له عن. وفي الآخر الشيطان يزين لك آخر تحبيه تميل إليه لأنه عنده حنان بيعطيك كلمة طيبة إلى آخر هذه الأمور، فتقع الإنسان في المعصية والعيد بالله، تقول لك أنا بفعل وارجع عود بسبب ماذا؟ عوائق التوبة، شيء اسمه عوائق. المشايخ ما يجوا يكلموا في التوبة، والتوبة كذا لها شروط ثلاثة، إذا كانت في حق الله ينجل وعلا، أما إذا كانت في حق الأدمي يزاد عليها شرط رابع، ألا وهو إلا. لا مش كده، مش كده بس، اتكلم عن عوائق التوبة، ما أنت بتعلمه وبرضه يقع. يا جماعة في شيء اسمه عوائق التوبة، إيه العوائق دي؟ الشيء اللي بتمنع من التوبة. أول حاجة الأصحاب، شوف أنت مصاحبة مين، شوف مين اللي بتشجعك على المعصية، شوف مين اللي بتقول لك طب ما أنا عادي، أنا ليا جوز وبروح أعمل وعادي خالص، أنا بروح أعمل منورة زوجي وسعيدة ومبسوطة. هذه اتركيها، اتركيها ليه؟ ثم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسولي سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالل. تمشي معها هاتب إزياء والعياذ بالله جل وعلا، ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفاء تعدي. طيب ناخذ الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
أهلا أخ أحمد.
احمد من دمشق شلت معاك.
اهلا وسهلا، يا مرحبا يا مرحبا، حفظك الله وبارك فيك.
الله يكرمك.
الله يحفظك وان يحفظ البلده باسرها.
الله يعزك يا مولانا. كان عندي سؤال لحضرتك يا شيخنا، انت تعرضت للموضوع الشيعة يعني
نعم.
والتكفير اللي هم دول الشيعة يعني ف يعني ممكن التعيين ولا لا يجوز التعيين؟
حاضر.
قلت لحضرتك والاخوه كلهم بيسلموا عليك شيخ سيد على فاضل.
اسال الله ان يبارك فيكم جميعا.
كلهم بيسلموا عليك.
احبكم في الله. وعليكم السلام ورحمه الله.
كلهم يعني
على راسي.
الله يكرمك يا شيخ.
اسال الله يحفظكم ويبارك فيكم. اكمل. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اهلا وسهلا يا اختي، اتفضلي.
اهلا بحضرتك.
اسال الله يحفظك.
ممكن ناخد نمره حضرتك الاول؟
يعني لو اتصلت بالكنترول هيعطلك باذن الله.
طيب لو سمحت.
حاضر
حضرتك.
حاضر ازيك يا
خير.
تفضلي.
ليا ابن متجوز من قبل رمضان بشهر.
نعم.
الخير في اول 8.
نعم.
في شهر 7 بقاله 7 اشهر. ومن اول ما احنا فرشنا له شقته، الشقه عباره فيها تجرجير جامد.
فيها ايه؟
تجرجير جامد، زي ما احنا بنجر كراسي وعفش كده. واخد بال حضرتك.
نعم نعم.
وبعدين اتصلنا يعني جبنا ناس من بتوع ربنا برضو، قالوا لنا اقروا سورة البقرة على مية وحط فيها حاجات عملنا ورشينا وبخرنا. الى الان التجرجير شغال.
طيب حاضر اجيبك ان شاء الله. طيب انا برجع للعوائق بسرعة جدا، بقول العقل اولا الاصحاب، اترك الاصحاب اللي انت ماشي معاهم السيئات دول الاخوات. الامر الثاني ترك ارض المعصية. والله انت المكان اللي انت بتروحي فيه ده فيه الانسان الفاسد ده اللي بتعملي معاه المعصيه وبيذكرك بها، ما تروحيش المكان ده، ترك ارض المعصيه. النقطه الثالثه تذكر الموت، تذكري انك هتموتي يا اختي. انت ممكن السرطان يعتركي في اي لحظه. احنا بنسال فلان ده ايه ماشي ومبسوط وعادي يجري فجاه، عنده سرطان مات. الثاني فيروس الكبد ده بيجيب دم من الانف من الفم مات. تذكري يا اختي الموت يعني ما بيعتري انسان في لحظه معينه، بل يهجم عليه في اي لحظه، شابا كان او كبيرا او جميلا او دميما او عظيما او حاكما او محكوما الى اخر هذه النقاط التي ذكرها اهل العلم. طيب النقطه الثانيه، وانا لا اقنطكم من رحمه الله، بل باب التوبه مفتوح الى ان يرث الله الارض ومن عليه، لان العوائق 7. النقطه الثانيه سؤال الاخ الحبيب بالنسبه للروافض، هل يجوز التعيين؟ يعني مثلا تعين من مات. نعم مثلا يعني أعطيكم مثالا، هذا الخميني، هذا الخميني له كتاب اسمه الثورة الإيمانية، كفر فيه أبا بكر وعمر وقال هما صنمان وقال هما طاغوت قريش، وكفر عائشة وحفصة ولعن عليهما لعنا طويلا في أربع صفحات، وتكلم بكلام قبيح. هذا رجل بشهادة أهل العلم أنه مات كافرا، أنه مات كافرا، لأن هذه الأمور يعني قال الشيخ ابن عثيمين في لمعة الاعتقاد في التدليل والزيادة على شرح لمعة الاعتقاد، ولمعة الاعتقاد هو للإمام العلامة ابن خلامة رحمه الله بشرح وتعليق وزيادة الشيخ ابن عثيمين، قال أما ومن قال في أم المؤمنين كذا إلي عائشة رضي الله عنها وارضاها فهو كافر، لأنه كذب الله من فوق سبع سماوات، ولأنه أنكر معلوما من دين بالضرورة وهي براءة عائشة، إلى آخر هذه الأمور، هذا كافر كفر أكبر. بالنسبة للأحياء مثل الموجين دول، إحنا بنقولهم من منهم كان يعتقد أو يقول بالنقاط التي ذكرتها سابقا، نعم هو كافر، هو كافر إلى أن يتوب إلى الله جل وعلا وتظهر لنا البراءة مع التبيان، في هذه الحالة نقول لن نعينه بعد ذلك بل تاب إلى الله جل وعلا. لكن شيوخهم يا أخي، فتوى ابن باز رحمه الله، فتوى ابن عثيمين رحمه الله، وأشيخنا من قبل ابن تيمية وابن القيم وغيره، شيوخهم إجماعا وساداتهم الذين يقولون بهذا القول إلا أني ذكرته في الحلقة الماضية، هم كفار تعيينة، وهم كفار تعيينة، بل قال أهل العلم بعضهم وهم كثرة أي كثر قالوا بأن عوامهم على ذلك، لكني أتوسط في المسألة وأقول أن العوام معذورون بجهلهم، أما الأشياخ فهم كفرة، أما العوام الذين يقاتلون مع الأشياخ ويقتلون أهل السنة معتقدين أنهم يتقربون الله بذلك فيأخذون نفس الحكم. السؤال بتاع الأخت اللي بتقول عندها البيت كذا وكذا، طبعا الأخت طبعا عليك بقراءة سورة البقرة بإذن الله جل وعلا، أيضا عليكم بالرقية الشرعية بإذن الله جل وعلا، مش معنى الرقية تروح تجيب أخ سواء ملتحي أو غير ملتحي إنه يدقل ويأخذ فلوس وما شابه ذلك أو يرتزق أبدا، بقولش كده على الإطلاق. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ولا تجيب دجال من اللي بقولك اسمك ولا اسم أمك ولا كلمة الفارق ده، لا أنتوا اللي ترقوا البيت بإذن الله جل وعلا، ورقية موجودة في كتب السنة وموجودة في الرسالة الصغيرة، وعليكم الأذكار الشرعية بإذن الله جل وعلا، إذا فعلتم ذلك زال الأمر بإذن الله جل وعلا. طيب أرجع مرة ثانية وأقول هم الذين يخافون من دائرة الأيام والليالي، الناس دولا اللي أنا بتكلم عنهم في الصورة الرابعة لهؤلاء، هم الذين يخافون دائرة الأيام والليالي ويخشون أن تصيبهم مصيبة الفقر، ولذلك هم يجمعون من الحلال ومن الحرام، لا يتقون الله جل وعلا ويضربون الناس ويأكلون أموال الناس بالباطل، ولذلك هؤلاء إذا أصيبوا بذرة قلت ما رأيت عقيدة في صدورهم، بل ترى الواحد منهم ينتحر، فلوسك راحت في البورصة ينتحر، الثاني مالك قد ذهب والعياذ بالله يصاب بالشلل، والثالث يصاب بكذا، والرابع يغمى عليه، والخامس نزف في المخ. وما الحادثة التي جاءت في الصحف عندنا ببعيدة، هذا الرجل الذي خسر ماله في البورصة المصرية، والبورصة يا جماعة صورها الست المشهورة، في بعض الصور نستثنيها، لكن صورها الست المشهورة هي تدور ما بين القمارية والربوية، لكن الصور بإذن الله التي على خلاف ذلك أبدا أبدا. ولذلك في أخ حبيب كان بعثني رسالة جامعة شاملة وما رأيت فيها اللهم إلا بعض الشبه لو أنهم طبقوا ذلك. المهم ده مش مجلدي أنا بقوله، هذا رجل خسر ماله بالبورصة، لما خسر الفلوس والبورصة هو يخاف الفقر، هو يخاف كذا، ما عنده عقيدة، ما عنده دين، ما عنده إيمان بالله جل وعلا، عايز السيارات الفارهة، عايز يبقى هو أولاده كيت، ما ينزلوش لمستوى أدنى على الإطلاق. يا أخي ده ربنا بقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيضا لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ربنا اللي قوله في المال والنفس. لكن هذا الرجل لما خسر ماله في البورصة دخل على زوجته فذبحه، ودخل على ولده الذكر فذبحه، وعلى بناته الأنثى فذبحه، ذبح الأسرة وفعل بنفسه ما فعل والعياذ بالله جل وعلا. فلذلك يا جماعة هذا أمر عظيم جدا، هذا أمر خطير جدا، يجب يكون عندنا إيمان بالله جل وعلا، وأن نعلم تماما أن الله هو رزاق، وفي السماء رزقكم وما توعدون، ولو أن الرزق كان بيد مخلوق بشري لأذل البشر والعياذ بالله جل وعلا، ولكن الرزق بيد رب البشر، وهذا أمر لا حيلة فيه على الإطلاق. ولذلك أنا بقول مرة أخرى يا جماعة، على أساس يعني اقترب يعني موعد البرنامج من الانتهاء، علينا أن نعود إلى الله جل وعلا، علينا أن نتوب إلى الله جل وعلا، وأنا ببشر الأخت برضو عشان ما تقنطش، بس مش معناها ترجع للمعصية، يا أختي والله ليست هناك امرأة شريفة تفعل ذلك على الإطلاق اللي هي معصية الزنا. باقي لا مرة ثانية ما في شريفة. هند زوجة أبي سفيان، هند بنت عتبة، لما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن لا تزني، بيأخذ عنها المواثيق وأن لا تزني، غضبت وقالت أو تزني الحرة، أو تزني الحرة، يعني حتى المرأة الحرة حتى إن لم تكن مسلمة عيب وعار هي ما تزني. ما بالنا الآن، ما بالنا الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن. ولذلك أقول أبشركم بقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيضا من خلال الشطر الثالث الصحيح في الحديث القدسي الصحيح ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ولذلك علينا التوبة إلى الله جل وعلا وألا نعود إلى المعاصي مرة أخرى حتى لا نكون كالمستهزئين بالعودة إلى رب العالمين. طيب في النهاية بقى أقول أنا بارع يا شيخ، وتقول أنا بارع يا شيخ، ما يستجابش. شفتوا إحنا على ماذا؟ لأننا على خطأ عظيم. علينا أن نعود إلى الله، علينا أن نتوب إلى الله، علينا أن نؤوب إلى الله جل وعلا، علينا أن نخرج من هذه المعاصي والآثام. ولذلك قيل لأبي إسحاق لإبراهيم بن أدهم وكنيته كذلك هو أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم، قيل له ما لنا ندعو ولا يستجاب لنا، الناس اجتمعت حوالي في السوق من كل حدب وصوب، ما لنا ندعو ولا يستجاب لنا، استجب لنا خالص، انصحنا نعمل ايه؟ قال عرفتم الله فلم تطيعوه. او عجبت له اخي نؤمن بالله، يا اخي انا امنت بالله، تفهم طاعتك لله جل وعلا. ثانيا قلتم عرفتم الرسول ولم تتبعوا سنته، اين انت من سنه محمد صلى الله عليه وسلم؟ وانت اين انت من سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الثالثه عرفتم القران ولم تعملوا به، القران معاكم وبين ايديكم محفوظ الى ان يرث الله الارض ومن عليه، لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ورغم ذلك ما طبقتم كتاب الله جل وعلا بين ظهرانيكم، لا تمرتم باوامره ولا انتهيتم بنواهيه ولا انزجرتم بزواجره، رغم ان النبي هو الاسوه كان قرانا يمشي على الارض. الرابعه اكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها، قعدت تاكل تاكل وتقول الاكله دي لذيذه، نفسي باكل كذا، هل اديت شكرها؟ هل أديت شكرها؟ هل استمتعت بها ثم تقويت بها على طاعة الله جل وعلا؟ هذه نقطة. الخامسة عرفتم الجنة ولم تطلبوها، قلتم في جنة وفيها القصور وفيها الحور وفيها وفيها وفيها، ورغم ذلك ما طلبتموها على الإطلاق. قلتم أننا عرفنا النار ولم تهربوا منها بدليل أنكم تقعون في المعاصي والآثام أناء الليل وأطراف النهار. قلتم إن الشيطان لنا عدو وأبيتم إلا أن تتخذوه وليا، ألم يقل لكم ربكم جل وعلا في قرآنه العظيم إن الشيطان لكم عدو؟ أهو بين الله جل وعلا أن الشيطان عدو. ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون إلى آخره. أيضا عرفتم الموت وقلتم نؤمن بالموت ولم تستعدوا له. أني بقول للجمع للرجال للنساء للأطفال للأبناء للبنات للأباء للأمهات اللي بيشاهدوني الحين، ماذا أعددتم للقاء الله جل وعلا؟ إيه اللي أعددتم للقاء الله جل وعلا؟ لو هجم الموت عليكم الآن ما هو الاستعداد؟ قلتم أننا دفننا موتانا فدفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم، لما دفنتموهم ألا اعتبرتم؟ إن كنتم قد حملتم اليوم فستحملون غدا على الأعناق، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته فلا بد يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. أيضا آخر واحدة بقى دفنتم موتكم هذه، قلت تركتم عيوبكم وانشغلتم بعيوب الناس، فلان ده قصير، فلان ده كذاب، فلان ده فاسق، فلان ده مبتدع، فلان ده زاني، فلان ده مرتشي، فلان ده كذا، فلان ده كذا، وأبيتم إلا أن تنشغلوا عيوب الناس وتركتم عيوبكم، نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، ليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا. يعني إن شاء الله أنا بجهز لكم سلسلة يعني لا تكون قوية وجديدة لم تطرح بإذن الله على الفضائيات، بإذن الله بإذن الله برتفها الحين مع إدارة هذه القناة بإذن الله، يعني أسأل الله أن يتقبلها وأن يجعل عملها فيها خالصا لوجهه جل وعلا، ونختر بها الأحد القادم إن شاء الله جل وعلا. وبعدين بالنسبة اللي بيسألوا عن المناظرات أنا بعلنها لكم، هو يعطوا لكن لن يجرؤوا، وأنا بقوله يا جماعة أعوذ بالله أعوذ بالله أن أجعل شيئا لذاتي، اللي يرى في نفسه الكفاءة من العلمانيين من القرآنيين اللي بدعوا أنهم قرآنيون من هؤلاء جميعا من الروافض يجي نظرني في أي مكان إن شاء. كذلك بالنسبة للعين المطرود في أرض قبرص هذا اللي عايز فتنة طائفية زكريا بطرس، أجلكم حتى لو في غرفات النوم، غفر الله لي ولكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناؤنا فخر لنا طول الزمان.